وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام السابع الإمام الكاظم سلام الله عليه. نسأل الله عز وجل أن تشملنا شفاعته يوم الورود ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلنا إخواني أعزائي إلى الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في الدرس الثاني لا بأس أن نسأل أسئلة للدرس الأول. إذا في سؤال الأخوة الأعزاء من خلال مطالعتهم شيء مبهم عليه، أنا في الخدمة إن شاء الله أجيب عن كل استفساراتكم. الدرس الماضي أخذنا قلنا أن لكلام الله عز وجل عدة أسماء، هناك أسماء مختصة أو أسماء تطلق على القرآن حقيقة، وهناك أسماء تطلق على سبيل الوصف. في اسم واحد مختص بالقرآن، ما هو هذا الاسم؟
القرآن،
القرآن الكريم. القرآن، لفظة القرآن هذه من الأسماء التي اختصت في الكتاب الإلهي في الكلام الإلهي. كيف وصل إلينا هذا الكتاب المجيد؟ من خلال التواتر. في أحد يبين لي ما هو المراد من التواتر؟ تفضل.
هو ورود الآيات الكريمة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مروية في الجماعة في جميع طبقات السلف من أوله إلى آخره، جمع كثير عن كثير وطبقات السلف عدول وثقات.
أحسنت. في بيان آخر؟
تفضل.
ها؟
الانتقال من شخص لآخر.
التواتر الانتقال من شخص
إلى آخر.
صحيح؟ اللي الأخ اللي صحيح كلامي؟
أي؟
مو صحيح؟ ما هو الصحيح؟ لاحظوا أخواني هذه النقطة، حتى إذا نقلوا 100 200 1000 بشرط أن تصل إلى أنه يمتنع على هؤلاء أن يتواطؤوا على الكذب، امتناع أنه نقلوه بالآلاف مثلا أو بالمئات وهؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ، فالطبقة التي عاصرت النبي تنقل هذا الكلام إلى الطبقة التي بعدها التي جاءت بعد النبي، أيضا هؤلاء طبقة كافية ثم الطبقة التي بعدها إلى أن وصل إلينا عن طريق هذه الطبقات عن طريق التواتر. في أحد من الأخوة الأعزاء في ذهنه تعريف الكلام الإلهي أو تعريف القرآن؟ تفضل.
لغة هو المقرون.
حسنت. هذا جانب.
والجامع لأنه يجمع سور.
حسنت. التعريف اللغوي إما أنه من باب القراءة والكتابة يقرأ، فكل شيء يقرأ يسمى قرآنا، أو يجمع فيه الصور الكلمات الحروف الآيات فيسمى قرآن اصطلاحا. بس احنا أخذنا معكم، خلنا نأخذ من الأخوة يا عزيز. في أحد بذهنه؟ تفضل. المنزل بلي طبعا ليس على الرسول اخواني، لاحظ على اذا قلت على الرسول احسنت لابد تعين اسمه، لان عندنا رسل كثيرين فلابد على الاسم بالذات. اللهم صل على احسنت بارك الله. في سؤال اخير، كيف يكون القران سعاده للبشر في الدنيا والاخره؟ الآن نحن ما يقارب 1,600,000 مسلم، لماذا لا يعيش السعادة والقرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة؟ لأنهم لا يعملون. كيف نحظى بالسعادة من خلال القرآن؟ كيف يكون القرآن سبب للسعادة؟ يعني الآن القرآن عندي في البيت الحمد لله، الآن ما في بيت يخلو من القرآن الكريم، أريد أسخر هذا القرآن حتى أستفيد منه وأكون سعيد في الدنيا والآخرة، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ فضل مولانا. نعم. كيف؟ حسنت بارك الله. فضل. يعني تطبيق التجويد؟
لا، غير
ترتيب.
غير ترتيب.
ما هو؟
الأمور اللي يعني عبادات
و... أحسن. يعني تفضل. تفضل.
حب العمل به وغرز السعادة في الدنيا والآخرة.
الحب والعمل به هو المراد بالعمل، كيف يعني؟
الله يرزق السعادة في الدنيا والآخرة.
فإذن إخواني، كما كان الأئمة سلام الله عليهم في المسائل العملية والمسائل النظرية يعملون في القرآن الكريم، حتى أحيانا إذا في مسألة الإمام يقول قال عنها الله عز وجل، فنظريا يستفيد من القرآن وعمليا أيضا يستفيد من القرآن الكريم. فإذا كما كان الأئمة وكما كان الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله واستفادوا من النبي، لأن ليس كل الصحابة استفادوا من النبي، الذين كانوا مع النبي واستفادوا من القرآن كما أمرهم النبي أن يقرأوا الآية بتدبر وتأمل وعمل، يأخذ الآية اللي يعبر عنها هي كنوز، فافتح هذا الكنز واغتنم منه، كل آية هي عبارة عن كنز، تفتح هذا الكنز وتستفيد منه. جيد، بارك الله فيكم أخوان. أما الدرس الثاني، الدرس الثاني إخوان، درس هذا اليوم فيه ثلاثة مطالب حتى لا أثقل على كاهلكم. عندنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول، كتاب الوحي الذين يكتبون ما يوحى على النبي صلى الله عليه وآله. المطلب الثاني، هل كان النبي أميا؟ هذه مسألة من المسائل. المطلب الثالث، تأليف القرآن أو جمع القرآن أو ترتيب القرآن أو تدوين القرآن. عندنا ثلاثة مطالب في هذا الدرس إن شاء الله نسلط الضوء عليها. أولا كتاب الوحي. لو نرجع إلى الذين كتبوا ما أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن عددهم أكثر من 40 كاتبا. 40 كاتب. أنتم تعرفون سابقا عند نزول القرآن قليلين، قليل من يجيد الكتابة، من يعرف الكتابة، لأنه دخلت الكتابة متأخرة إلى الحجاز، وأول ما دخلت إلى الطائف ثم بعد ذلك توسعت إلى المدينة وإلى مكة. فعندما كان يوحى على النبي، ينزل الوحي على النبي، النبي يقرأ الآية ويأمر الكتاب يكتبون الآيات. كم كاتب للنبي؟ أكثر من 40 كاتبا. لكن هؤلاء على قسمين، هناك كتاب رسميون أو رئيسيين، يعني هم اللي تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وكتبوا كل ما ينزل عنه، وهناك كتاب لا عاديون، يعني منهم من كتب ربع القرآن، منهم من كتب نصف القرآن، منهم من كتب أكثر أقل، وهكذا. هؤلاء أخواني الكتاب الرسميون ثلاث، أهم هؤلاء، نعم الأسئلة؟ لا تأتي الأسئلة. أهم هؤلاء الكتاب وأول هؤلاء الكتاب هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هو الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول ما نزل القرآن إلى آخر آية، من أول آية إلى آخر آية، هو علي بن أبي طالب، فهو الكاتب الأول، وهو الذي كان مستمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح لحد الآن؟ فإذا الكاتب الأول هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في سؤال يطرح إخواني أعزائي، في سؤال جدا مهم. علي بن أبي طالب عندما كان معاصر للنبي صلى الله عليه وآله كان يذهب في غزوات، كان يذهب في أمر خاص، كان يغيب عن أنظار النبي صلى الله عليه وآله، ما كان ملازم للنبي في كل الأحوال. مثلا النبي كان يبعثه إلى مكان ما، مثلا بعثه إلى تبليغ سورة براءة، فكان يغيب يوم يومين ثلاثة أربعة 10 أيام. طيب في حال غياب علي بن أبي طالب سلام الله عليه وقد نزل النبي الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، من الذي كان، كيف كان علي بن أبي طالب يكتب ما قاله النبي؟ هذا السؤال إخواني هو علي بن أبي طالب أجاب عنه عندما سألوه هذا السؤال، الإمام سلام الله عليه أجاب. لو نرجع إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي من الكتب التاريخية القديمة المعاصرة للأئمة، وهو من خيرة الكتب، وسليم من الأجلاء من الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم. يقول سليم بن قيس الهلالي: كنت جالسا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة في مسجد الكوفة، الناس حوله من كل مكان. علي بن أبي طالب إخواني كالأئمة سلام الله عليهم هم منبع للعلم، الإمام إذا سئله أجاب مباشرة، هاي من ميزة الإمام، ولا يعتمد على غيره إطلاقا وإنما يجيب. وإذا لم يسأل الإمام يبدأ بالكلام. علم هاي العلوم اللي بقيت في صدر الأئمة سلام الله عليهم لأنه عاشوا في عصر والناس لم يكونوا بهذا المستوى الذي يليق بالإمام سلام الله عليه. الغرض فالإمام أمير المؤمنين الناس حوله قال لهم سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله فوالله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. من هنا اغتنمها أحد الحضار، اغتنم هذا السؤال وقال يا أمير المؤمنين أبو الكواء، قال يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه وأنت غائب؟ الآن أنت تقول ما من آية إلا النبي أقرأني هذه الآية وعلمني تأويلها، في حال غيابك كيف؟ هذا سؤال، هذا السؤال الذي طرحناه. فأجابه علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال بلى يحفظ علي ما غبت عنه، فإذا قدمت عليه قال لي يا علي أنزل الله بعدك كذا وكذا وتأويله كذا وكذا. فإذا إخواني في حال الإمام غير موجود غائب وقد ينزل على النبي أو نزل على النبي قرآن، النبي صلى الله عليه وآله هذه الآيات يجعلها في ذاكرته وهي باقية في ذاكرته إلى أن يرجع علي بن أبي طالب يقول يا علي بن أبي طالب عندما كنت غائبا نزل علي قرآن، ويقرأه على علي ويعلمه تأويله. إذن إخواني المسألة واضحة، الكاتب الأول والرئيسي والمهم من أول يوم نزل فيه الوحي إلى آخر يوم انقطع فيه الوحي هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الثاني أبي بن كعب، هذا أيضا كاتب رسمي كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وآله. عندما وصل النبي إلى المدينة أبي كان يجيد القراءة والكتابة وكان من الموالين ومن المؤمنين ومن الصحابة المقربين، فكان يكتب ما ينزل عن النبي من المدينة، بدأ علي بن أبي طالب من مكة. فإذا نزل الوحي أمر النبي أبي يقرأ عليه وأبي يكتب، هذا الكاتب الثاني. الكاتب الثالث من هو؟ زيد بن ثابت، هذا أيضا كان جارا للنبي صلى الله عليه وآله وكاتب رسمي وكان يكتب ما ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إخواني لو سئلنا هذا السؤال من هم كتاب الوحي الذين يكتبون الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نجيب هم ثلاثة، هؤلاء هم الكتاب الرسميون، وأما الباقين هؤلاء عاديون يكتب شيء قليل عن النبي أو ليس برسمي. المراد بالرسمي إخواني لاحظ يعني هذا كاتب يعني بتعبير آخر مثل الموظف الرسمي، يعني عمله هو الكتابة. فلذلك إذا نزل الوحي قال علي بفلان جيبوا هذا الكاتب، أما ذاك عادي يأتي لم يأتي النبي لم يبعث عليه، ربما كان موجود ونزل الوحي على النبي قرأ النبي الآية كتب، هذا ليس برسمي، والنبي ربما لا يريده أن يكتب وإنما هؤلاء الذي يريدهم النبي. جيد أخواني هاي مسألة، المسألة الثانية هذا المطلب الأول. الآن انتهينا من هذا المطلب الأول. قبل لا ننتقل إلى المطلب الثاني أعزائي، في سؤال هنا؟ هذا واضح لحد الآن؟ واضح إن شاء الله؟ واضح؟ ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني، هل كان النبي أميا؟ المراد بالأمي هو الذي لا يجيد القراءة والكتابة. هل كان النبي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، يعني لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، أم لا كان النبي يجيد القراءة ويجيد الكتابة؟ هنا إخواني اختلف المفسرون أو اختلف العلماء على قولين. منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعرف لا يقرأ ولا يكتب، وهذا دليل على الإعجاز، هذا من الأدلة المهمة على أن القرآن معجز، وعلى أن هذا القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وآله وإنما هو من السماء من الله، أن النبي أمي، الإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كيف يؤتيك بهذا العلم؟ كيف يؤتي بهذا السبك، بهذا التركيب، بهذه البلاغة، بهذه الفصاحة؟ كيف يأتي يتحدث عن الماضين، عن الأجيال السالفة المنصرمة؟ كيف يتحدث عما سيأتي من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ فيقولون أن هذا دليل على الإعجاز، ولا بد أن يكون النبي لا يقرأ ولا يكتب. وعندهم إخواني أدلة، عندهم أدلة. الجواب، منهم من قال أنه أميون، يعني النبي أمي. الدليل أولا للإعجاز كما شرحنا، ثانيا هناك آيات استدلوا بآيات النبي الأمي عندنا في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول إنك أمي، النبي الأمي، هذا دليل. والدليل الثاني، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني قل له أنت قبل لا كنت تتلو الكتاب، ما تعرف تتلو الكتاب، ولم كنت تكتب، تخطه بيمينك، ما كنت تكتب، فإذا مع هذا ارتاب المبطل. حتى لا يأتي شخص يقول أن النبي كان يقرأ، قرأ الإنجيل أو قرأ الزبور أو قرأ التوراة أو قرأ الكتب القديمة وأتى بهذه العلوم، النبي ما يقرأ. ولم يقال أنه يكتب، يجد الكتاب وقد كتبه ورتب هذه الأمور، النبي لا يكتب. فإذا هؤلاء إخواني الذين قالوا أنه أمي دلالة على الإعجاز، وعندهم آيات، في آية توصف النبي أنه أمي، والآية الثانية أنه لا يعرف يكتب ولا يقرأ. واضح؟ هذا القول الأول، هل النبي أمي؟ إذا سئلت هذا السؤال إخواني أعزائي، أنت الآن إن شاء الله عندما ترجع إلى البلد وتقول أني درست هناك دورة في علوم القرآن، يقول حياك الله مولانا، أنا عندي سؤال محيرني، هل النبي كان أمي؟ يعرف يقرأ؟ يعرف يكتب؟ يكتب أم لا؟ فأنت على اطلاع، تقول الجواب هو اختلف العلماء، قول قال أنه لا يكتب ولا يقرأ، أنه أمي. القول الثاني لا، ذهب إلى أنه يجيد القراءة والكتابة. أولا جاء إلى الآيات كما شرحها العلامة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، قال أن هذه الآيات لا تدل على أنه لا يقرأ ولا يكتب. أولا النبي الأمي إشارة إلى أنه من أم القرى، مكة ماذا تسمى؟ أم القرى، فأنت نبي أمي من أم القرى. الآية الثانية والمهمة عندهم هي ما كنت تتلو عليه من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. يقول هذا ليس دليل، يعني ليس دليل على أنه لا يقرأ ولا يكتب. لا، هو يقرأ ويكتب لكن لم يزاول القراءة والكتابة. مو صحيح؟ شو اسمكم؟ خالد؟ أحمد. يعني هو كان إيش؟ هو كان يقرأ ويكتب لكن لم يكتب بيده ولم يقرأ كتاب، يعني لم يمارس. أفرض أنا الآن أعرف أقرأ وأكتب لكن لا في بيتي مثلا، يعني لا في بيتي كتاب ولا عندي قلم ولا عندي أي شيء ولم أمارس، ولكني أعرف القراءة والكتابة. فهذه الآية ماذا؟ لم يكن فيها دلالة على أنه لا يعرف، لا، على أنه لم يمارس القراءة ولم يمارس الكتابة. فإذا هذه الآيات أدلة هؤلاء انتفت. فمن هنا يريد أن يجيب عن إشكال إخواني، هذا مهم جدا. الإشكال ما هو؟ الإشكال لو كان النبي لا يعرف يقرأ ولم يعرف يكتب، يعني أمي هذا نقص. المعصوم كامل، المعصوم لم يكن فيه نقص، المعصوم لابد أن يكون كامل من جميع الجهات. إذا أنا أعرف أقرأ وأكتب والنبي ما يعرف يقرأ ويكتب، يعني أنا أفضل من النبي؟ لأن هذا نقص، وهذا حاشا أن يكون ذلك النبي صلى الله عليه وآله. والمعصوم متكامل من كل الجهات، العصمة هي الكمال المطلق ما دون الله عز وجل، إلا أنه هناك علوم خصت بالله، ولكن كمال في العلم، كمال في الشجاعة، كمال في الحلم، كمال في كل شيء. فكيف لا يقرأ ولا يكتب؟ فهذا الإشكال. فعندما نقول أنه يقرأ وأنه يكتب لكن لم يمارس ذلك، وأتى بهذا الكلام، وهذا الكلام هو إعجاز بحد ذاته حتى من الذي يقرأ ويكتب، فانتفى الإشكال. أما إذا قلنا بهذا يأتي هذا الإشكال. أما الجواب إخواني، مسألة أنا أريد أجيب عن هذا الإشكال أنه نقص، مسألة أن القراءة والكتابة نقص، اللي ما يعرف يقرأ واللي ما يعرف يكتب نقص، صحيح، لكن لمن؟ لي أنا وأمثالي، أنا الإنسان العادي. أما المعصوم ليس فقط أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وإنما هو لا يحتاج القراءة والكتابة. أنا عندما أحتاج القراءة وعندما أريد أن أقرأ حتى أعرف شيء، حتى أعرف ما كتب في علوم القرآن، حتى أعرف التاريخ، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون قراءة كل العلوم حاضر لديه، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. لدني حضوري عبر عنه، وهبي اللي عبر عنه بعض العلماء المعاصرين، فيعلم كل شيء، يعلم ما تخفي الصدور، الله عز وجل أعطى هذه المرتبة. فإذا بعد ما يحتاج يقرأ كتاب إخواني، كتاب شنو فائدته؟ ها؟ وأيضا الكتابة. فإذا مسألة أنها نقص، أن الأمية نقص، هذا نقص للإنسان العادي، أما النبي هو فوق هذا. جيد. فإذا إخواني خلاصة الكلام، هل النبي أمي؟ منهم من قال أنه أمي وعنده آيات وإعجاز أيضا للدلالة على إعجازه، ومنهم قال أنه جزء القراءة والكتابة لكن لم يكن يمارس. وقد أجبنا عن الإشكال الذي ورد أنه نقص. هذا واضح المطلب. ننتقل إلى المطلب الثالث. يعني يعرف القراءة والكتابة. يعني كان
يعرف ولكن لم يمارس.
أي يعرف ولم يمارس. يعني ما يعني هو تعلم كيف يكتبون. هسه تعلم قبل تعلم من قبل الله كيف يكتب. الله عز وجل جاء الملك قال له هيك اكتب وهيك اقرأ، علمه. لكن ما كان عنده كتاب يقرأ فيه. محمود النبي ما رأوا يوم من الأيام منذ شبابه إلى آخر لحظة ما لزم كتاب قديم ما قرأه، ما عنده كتاب ولم يقرأ كتاب ولم يكتب شيء. هذا كلامي.
المعاصرين شنو يرون؟ هو أمي بمعنى لا يعقل لا يكتب ولا يكتب.
هو أنا جاء أقول يعني المفسرين يعني على قسمين. أكثر
المعاصرين من أهل واحد.
الأكثر تقريبا الأول يقول هذه، وربما هي المسألة يحتاجها توضيح أكثر، هذا تفصيل أكثر. ربما يقصدون أنه الأمية هي لم تكن له نقص، وإنما هو فوق الأمية وكما شرحنا ذلك. إخواني أعزاء، بقي عندنا المطلب الأخير قبل أن ينتهي الوقت، تعريف القرآن، وهذا مهم. كيف جمع القرآن؟ كيف كتب القرآن؟ هذا مطلب جدا مهم. أريد إخواني الأعزاء، الآن عرفنا إخواني الكتاب، عرفنا إخواني الأعزاء النبي، هذا السؤال خاف يطرح هذا السؤال، طبعا هذا السؤال هو. الآن نريد نعرف هذا الكاتب عندما يكتب وين يكتب؟ بالأوراق مثل اليوم أكو ورق كان؟ فإذا وكيف كتبوا؟ كيف جمعوا الآيات؟ كيف جمعوا السور؟ هذا مهم جدا إخواني. كيف ألفوا القرآن؟ كيف جمعوا القرآن؟ كيف دونوا القرآن؟ أولا وسائل الكتابة، يعني أبي بن كعب أو زيد بن ثابت أو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما ينزل الوحي ويريد أن يكتب، على ماذا يكتب؟ ها؟ هناك إخواني الوسائل ليس كاليوم، ما كانت يعني دفاتر موجودة بشكل، الحمد لله هي نعمة كبيرة على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم، كتب ودفاتر وأقلام. أحسنتم. فإذا هناك إخواني أعزائي وسائل كتب، الوسائل إخواني عدة وسائل الذي يكتب عليها. من تلك الوسائل إخواني هي نعم، كانوا يكتبون على العصب، وسائل الكتب الكتاب عفوا العصب. المراد بالعصب اخواني هو جريد النخل، النخلة الجريد مالها بعد هاي واضحة، يأخذ هاي الجريدة مالت النخلة شو يسوي؟ لا، يوخر الخوص منها، يسمى الخوص عندكم، يوخر الخوص منها. الجزء القريب للنخلة عريض، هذا عريض فيكتب عليه، هذا العصب يكتب على هذا على جريد النخل، هذا أولا. ويكتبون على اللحاف الحجارة، الحجارة في حجار عريض واسع، أيضا يجيب الحجارة ويجي، فما ينزل عن النبي يكتب على الحجارة. وأيضا الرقاع، الرقاع هو كاللي لفضل أخ، هو جلد أو ورق، شكو شيء ورق أشجار ورق شيء جلود ما أدريش، يكتب عليها على الجلود أو قطع القديم الجلود طبعا. فإذا الوسائل التي كانت سابقا أما الحجارة أما الجريد جريد النخل، وأما الأوراق المتوفرة، وأما الجلود، وأما شيء آخر. فهذه الوسائل التي كان يكتب عليها، يكتب عليها القرآن. فكانوا يكتبون هذه الأمور ويجعلونها في بيت النبي، النبي مخلي له دار كاملة، عندما يكتبون يضعون ما كتبوا في هذا المكان. نعم. فإذا أولا وسائل الكتابة، الشيء الثاني إخواني تأليف الآيات ضمن سور، تأليف الآيات إخواني أعزائي، خلي ذهنك معي، هذه مهمة جدا. هؤلاء عندما يكتبون عن النبي، ما ينزل عن النبي يكتبونه، يعني آية آيتين ثلاثة أربعة عشرة يكتبونها، يكتبون الآيات. هل هذه الآيات اللي موجودة اليوم عندنا في القرآن، هل هذه الآيات الله عز وجل وضعها بهذه الطريقة أو لا هو الإنسان وضعها، الكاتب أو ما بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ ربما بعدما توفي النبي اجوا الصحابة قالوا خلنا نجمع القرآن، جابوا هاي الآية خلوها هنا، جابوا ذيك الآية خلوها هنا، جابوا ذيك. ترتيب الآيات من قبل الله أم من قبل الناس؟ ها؟ ها؟ ترتيب الآيات إخواني من قبل الله. هذا القرآن الذي بين أيدينا، هاي الآيات اللي موجودة هي الله عز وجل رتبها، الله رتبها ليس النبي. فإذا إخواني أعزائي، إذا سألكم هذا السؤال، تأليف الآيات أو ترتيب الآيات من قبل الله أم من قبل الناس أو النبي؟ تقول من قبل الله. والترتيب على قسمين، ترتيب عادي طبيعي وترتيب استثنائي. معاي؟ لاحظ اخواني، هذا الترتيب نزلت مثلا سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، كتب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتب. وهكذا الترتيب العادي هو ما ينزل حسب الشؤون، حسب يعني حسب نزول الوحي. فإلى أن يكمل النبي يقرأ النبي هذا يكتب حسب نزول الآية، فهذا يسمونه ترتيب طبيعي، ترتيب بحسب نزول الوحي واستمرار الآية إلى أن تنتهي السورة. عندما يقول النبي بسم الله الرحمن الرحيم عرفوا أن السورة انتهت، بدأ سورة أخرى. فهذا الترتيب يسمونه ترتيب طبيعي. مثل المؤلف، المؤلف لما يألف كتاب يكتب كتاب إخواني، لما يكتب كتاب يستمر بالكتاب، الكتاب بشكل طبيعي، بعدين شو يصير عنده؟ هو يكتب فكر، تصير هاي الفكرة، يقول هاي الفكرة ما أكتبها هنا، خل أكتبها بالفصل الأول. فهذا شو يسمونه؟ صار عنده استدراك أو استثناء. القرآن نفس الشيء، ترتيب طبيعي، هو عندما ينزل الوحي يكتب، ينزل الوحي يكتب، ينزل الوحي يكتب. مرة من المرات النبي قال هذه الآية أمرني الله عز وجل أن أضع هذه الآية في السورة الفلانية التي تقدمت قبل أيام أو قبل شهر أو قبل شهرين. فهذا شو يسمونه؟ ترتيب استثنائي. فإذا سئلت هذا السؤال، ما هو المراد من الترتيب الاستثنائي؟ هو أن تأخذ، أن تضع الآية في غير المورد الذي نزلت فيه الزمان والمكان، وإنما تؤخذ إلى مكان آخر. وهذا قليل إخواني، أغلب القرآن هو ترتيبه لآيات طبيعي، وأما القليل من الآيات ترتيبه إيش؟ استثنائي. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث إخواني أعزائي، هذا مهم جدا إخواني، ترتيب السور. عرفنا أن ترتيب الآيات من قبل الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أمر بترتيب الآيات آية بعد آية، وهذا الترتيب إما عادي وإما استثنائي. ترتيب السور، من الذي رتب السور؟ الله عز وجل أم الإنسان؟ الصحابة. ها؟ من؟ وعليكم السلام. من الذي رتب الآن عندنا القرآن إخواني أعزائي، عندنا القرآن يبدأ من الفاتحة وينتهي النصر. أي إذا جاء نصر الله يعني الفتح يسمونه. فإخواني يبدأ من الفاتحة وينتهي في الناس. أعوذ بالله، أعوذ برب الناس، الناس عفوا. الآخر آية راح تجي، آخر سورة هي النصر راح تجي. زين، من الذي رتب هذه السور؟ الله عز وجل والنبي أم الصحابة؟ اختلف الجواب، اختلف القوم. المشهور، المشهور الصحابة. اخواني، قالوا ان المشهور ان الذي ان الذي جعل السور بهذه المرتبة، هذه سورة الفاتحة اول كتاب، البقرة الثانية، وهكذا، ان النبي صلى الله، ان الصحابة بعد ما جمع القرآن جعل السور بهذا الترتيب. اما القول الثاني الذي ذهب اليه السيد الخوئي رضوان الله عليه واتبعه مجموعة من العلماء وكان قبله من العلماء، قالوا لا، هو النبي صلى الله عليه وآله، والنبي من قبل الله. ما هو الدليل إخواني؟ دليل هؤلاء يقولون هو جمع القرآن بعد النبي فجمعوا السور، لكنه السيد الخوئي دليله ماذا؟ دليله إخواني يقول أولا أن القرآن كان يقرأ على أسماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات، يقول هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا كتب وجمع في عصر النبي، في حياة النبي، وكان النبي يأمر أن يقرأ عليه كل القرآن، فيأتون للنبي صلى الله عليه وآله مثلا زيد بن ثابت أو أبي بن كعب أو الإمام أمير المؤمنين يقرأ عليه كل القرآن، يعرض عليه القرآن، فعندما يعرض عليه القرآن يعرض عليه بهذا الترتيب، يقرؤون من الفاتحة إلى الناس فيقرؤونه بهذا الترتيب. فإذا هذا كان لو كان هذا الترتيب ليس من النبي لقال غيروا هذا الترتيب، هذا ليس بصحيح. فإذا الترتيب ما دام أقره النبي فهو من قبل النبي ومن قبل الله. هذا الدليل الأول، يقرأ في حياتي. الدليل الثاني إخواني الذي قال عنه السيد، يقول أن روايات أن القرآن جمع بعد النبي، يقول هذه الحديث متضاربة، هذه الروايات متناقضة، يعني شيء يقول بالنفي شيء يقول بالإثبات، يعني شيء يناقض شيء. مع ذلك تعارض هذه الروايات روايات أخرى تقول أنه جمع في عصر النبي صلى الله عليه وآله، بما أن الروايات التي تقول أنها جمعت، أن القرآن جمع بعد النبي، بعد حياة النبي، هذه متناقضة. إضافة إلى ذلك أن هناك روايات تقول أن القرآن جمع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك إخواني أدلة ذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه في صفحة 257 للأخوة أن يراجعون في كتاب التبيان أدلة أخرى. والحمد لله رب العالمين.
وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات